إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قصة الساحر والراهب، والتي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد، ورواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد وغيرهم، من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ايتوني بغلام أعلمه السحر. في رواية معمر عن ثابت عند الترمذي قال: فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجيء بغلام على الوصف الذي أراده الساحر، غلام لقن فطن ذكي. فكان الغلام إذا سلك إلى الساحر مر بصومعة راهب، فسمع كلامه فأعجبه نحوه وطريقته، فكان يمكث وقتا طويلا عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه الساحر، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت دابة عظيمة عند أحمد فظيعة، وفي رواية معمر عن ثابت عند الترمذي أنها كانت أسدا، وهذه الدابة قطعت على الناس طريقهم، فانتدب الساحر الغلام ليقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتله، ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد. وصار للغلام شهرة، وصار له صيت. فدخل الغلام على الراهب فحكى له ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، وأتى بهدايا كثيرة، وجلب هذه الهدايا معه، وقال للغلام: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، أي كل الذي جلبته لك من الهدايا ملك لك، شريطة أن تشفيني.
فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك، فرد الله عز وجل عليه بصره. فدخل هذا الجليس على الملك لا يتوكأ على أحد ويبصر طريقه، فلما رآه كذلك قال: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، تبرئ الأكمه والأبرص، أو قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فشقه نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك، وفي رواية معمر عن ثابت عند الترمذي: فقال الملك: لأقتلن كل واحد منكم بقتلة لا أقتلها الآخر. فشق الراهب نصفين، شق جليس الملك نصفين. وطبعا رواية معمر فيها أنه سيقتل جليس الملك قتلة لا يقتله، لا 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 لم يقتلها الراهب. ورواية حماد بن سلمة فيها أن كلاهما شق نصفين، فده محمول على أنه عذب جليسه تعذيبا شديدا ثم شقه. هذا هو الجمع بين الروايتين، أنه عذبه بعذاب آخر وكان سببا في قتله، ثم أضاف إلى هذا التعذيب أنه شقه حتى سقط شقاه. ثم جيء بالغلام، فأمر الملك نفرا من أصحابه أن يأخذوه، وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما وصلوا إلى قمة الجبل قال: رب اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع هو إلى الملك فقال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا من أصحابه آخرين وقال: خذوه في قرقور، أي في سفينة صغيرة، فإن رجع وإلا لججوا به. لججوا به يعني أغرقوه في لجة البحر. فانطلقوا به في قرقور، فلما توسطوا البحر قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا، ورجع هو إلى الملك فقال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. وقبل أن يدعو الملك فوجا ثالثا من أصحابه قال له الغلام: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. فقال له الملك: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذا الجذع وتأخذ سهما من كنانتي، اللي هو بيت السهام يعني، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، وترميني، فإن رميتني وقع السهم هاهنا فحينئذ أموت، تقتلني. وظن الملك أن في هذا نهاية القصة، ففعل كما أمره الغلام، جمع الناس في صعيد واحد، صلبه على جذع نخلة أو شجرة، ووضع السهم في كبد القوس، وصاح بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، وقذف السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام في صدغه، فمالت رأسه ومات الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. في رواية معمر عن ثابت قالوا له: أأزعجك أن آمن ثلاثة؟ فقد آمن العالم كلهم. في رواية حماد لما قال الناس آمنا بالله رب الغلام قالت له البطانة: قد وقع والله ما كنت تحذر، آمن الناس. قال: وما العمل؟ قيل له: خد الأخاديد على أفواه السكك، احفر الأخاديد والآبار العظيمة على أفواه السكك المؤدية إلى المدينة بحيث لا يستطيع أحد أن يهرب. يعني المدينة إذا كان لها ثلاث طرق أو أربعة أو خمسة، على كل طريق أخدود، وأضرم فيها النيران، ثم يعرض الناس جميعا على هذه الأخاديد، فمن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها، ومن لا يرجع. وفعلا بدأ يعرض الناس، وإذا الناس يتقذفون فيها، يعني آمنوا بالله رب الغلام ورضوا أن يحرقوا ولا يكفرون بالله. حتى جاء الدور على أم وكان معها طفلها، أخذوا الطفل قذفوه في الأخدود، فكأن الأم خافت أو تقاعست، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. نزلت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود. وكنا وصلنا في شرح هذه القصة عند الغلام، عند الغلام لما دعا الملك نفرا من أصحابه قال: خذوه واصعدوا به قمة أعلى جبل، فإن وإلا. لم يفعل مع الغلام مثل ما فعل مع الراهب. كما قلت الراهب هو أس البلاء عند هذا الملك، هو الذي بذر بذرة الإيمان، فسياسة تجفيف المنابع قديمة، قديمة قدم الإنسان، كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فهو هذا سبب بذرة الإيمان في المملكة. لم يعني يطلب منه الملك إلا شيئا واحدا فقط، وهو أن يكفر بالله تبارك وتعالى، مع أن الراهب لم يشعر به الملك، ولم يشعر أحد قط على حسب الروايات التي وردت في هذا الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، أن في المملكة راهبا أو رهبان، حتى خرج الغلام بهذا الإيمان من الصومعة وبذره في المملكة. ولذلك قال له الراهب للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، لأن المرء إذا تعدى خيره بخصلتين فهذا أفضل من خصلة واحدة، وإذا تعدى خيره بثلاث خصال كان أفضل من خصلتين وهلم جرة. يعني إذا كثر المرء طرق الخير ومنافذ الخير على الناس كان أفضل. فلا حل لمثل هذا إلا أن يرجع عن دينه أو يقتل. أبى أن يقتل فنشره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا الحادث في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مناقب الأنصار وفي كتاب الإكراه من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا في ظل الكعبة متوسدا بردة له وقد أصابنا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، أي ألا تدعو الله عز وجل أن ينصرنا؟ قال: فاحمر وجهه غضبا وقال: لقد كان يؤتى الرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد فيشق بالمنشار ولا يرجع عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يرجع عن دينه، أو لا يصده ذلك عن دينه، ولا يتمن هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عذاب المؤمنين من أتباع الأنبياء ممن سبقوا بعثته صلى الله عليه وسلم. وأنا يحضرني الآن بمناسبة أنه يعني يمشط ما بين عظمه ولحمه وينزع عصبه وهو حي، ما يرده ذلك عن دينه؟ تحضرني قصة ابن النابلسي رحمه الله اللي هو كانوا يسمونه الشهيد، وكان الدارقطني رحمه الله أبو الحسن إذا ذكره بكى، إذا ذكره بكى، لأنه أفتى فتوى هو إذا كان الرجل معه عشرة أسهم فيرمي في الروم سهما واحدا ويرمي في هؤلاء الباطنيين تسعة أسهم الذين غيروا الملة. الفتوى دي وصلت إلى رأس البلد فجيء به فقالوا له: ما شيء بلغنا أنك تفتي به إذا كان مع الرجل عشرة أسهم يرمي في الرومان سهما واحدا ويرمي فينا تسعة؟ فقال: ما قلت ذلك، بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم يرمي فيكم تسعة ويرمي العاشرة فيكم أيضا، فإنكم بدلتم الدين وغيرتم الملة. فسلخوه وهو حي، سلخوا ابن النابلسي وهو حي، وتلك قصة صحيحة. والذي سلخه رجل يهودي وبدأ سلخه من رأسه فلم يسمعوا منه إلا التسبيح، وكان يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا، حتى بلغ السلخ إلى منتصف صدره فرحمه هذا اليهودي فطعنه في قلبه فقتله ولم يجزع ولم يعني يداهن. وهذا تفضل من الرب الجليل على عبده، لا يستطيع المرء حيال المحنة أن يقول سأصبر أو أن يصبر فعلا، فإن القلوب ينفسخ عزمها عند المحن والثابت من ثبته الله عز وجل، والصابر من صبره الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن تصبر يصبره الله. فهذه الشدة وهذا الإرهاق شيء ملازم دائما للأنبياء ولأتباع الأنبياء. قلت قبل ذلك وأذكر به الآن، لأن هذا المعنى نحتاج أن نذكره كثيرا حتى يتصوره مستمعه. اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه ليس لأنهم هينون عليه، كلا. روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين ظلوا على الدين وثبتوا عليه ولم يحرفوه. فالمؤمن يزن كثيرا جدا، فليس بهين على الله تعالى. طب لماذا اختار البلاء وأناطه به كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي رواية: فإن كان في دينه متانة زيد له في البلاء حتى يلقى الله عز وجل، أو حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. جعل الله عز وجل البلاء منوطا بالإيه؟ بأهل الإيمان. لماذا؟ لأن القلب يقوى بالبلاء ويضعف بالاسترخاء. كل ما تريحه يتعب القلب، واخد على الشقة. القلب إذا وضع في العواصف، وضع في المحن، يقوى ويثبت. والعبد يوم القيامة يوزن بقلبه، ويوم القيامة هو يوم الفلاح أو يوم الخسارة، هو يوم التغابن، وفيه غبن كثير لكثير من البشر. فيوزن العبد بقلبه، فيأتي أهل الإيمان بقلوب سليمة، فيكون من عاقبة ذلك أن يكافئهم الله عز وجل بجنات النعيم. وهذه الدنيا متاع الغرور، وهي قصيرة، 60 عاما أو أكثر. أكثر إنسان أو أطول الناس عمرا فيما أعلم لم يصل إلى 160 عاما. المعمر الذي قرأت حكايته من 2 أو 3 كان سنه 130 سنة، وقالوا أن هذا أطول الناس عمرا على الكرة الأرضية فيما يعلمون طبعا. الآن ف130 عاما أو 150 عاما يعيشها المرء في كبد وفي مشقة وفي ملاحات وفي فتن وأمراض، يعني لا يهنأ بنعيمها. إنما النعيم الدائم هو الذي لا يفنى، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يبقى الإنسان إذا وافى ربه عز وجل يوم القيامة بقلب سليم فهذا هو الغنيمة الباردة. لأجل هذا كان البلاء يعني مصاحبا لأهل الديانة، وزادوا على أهل الدنيا الذين لا ينفك عنهم بلاء بأنهم نالوا رضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى إذن مسألة البلاء دي هذه مسألة يعني دائمة، وكما قلت الإنسان إذا كان ماضيا في طريق الله تبارك وتعالى لا بد أن يوجد هناك من يناوشه. الغلام كما قلت، الملك ملك ضحى بالراهب لأنه ليس له قيمة، ضحى بجليسه وصاحبه وصديقه لأنه ملوش قيمة برضه. بقي الغلام الذي له قيمة بعدما ظهر منه كل هذا، يستطيع أن يجمع الناس بمثل هذا الغلام. لو ظهر حريق، ما أقصد، لا أقصد بحريق النار المشتعلة، لو ظهر أي شيء في المملكة يستطيع الملك بهذا الغلام أن هو يطفئ هذه الفتنة. فالملك فعلا يحتاج إلى الغلام، ولذلك لم يبادر إلى إعدامه ولم يبادر إلى قتله كما فعل في الرجلين الأولين، إنما بدأت التهديد والمساومات، المساومات إلى آخر لحظة. يعني دعا نفر من أصحابه، خذوه على قمة أعلى جبل، فإن وإلا الرجع عن دينه، خلاص هاتوه رجعوه، يبقى خلاص ياخد المناصب بتاعته ونعطيه زيادة، وإن أبى اطرحوه من على الجبل. أخذوه مسلسلا مقيدا، لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا يستطيع حيلة ولا يبتغي سبيلا. صعدوا به الجبل، ليس معه إلا كلمة، بعدما فقد الأسباب كلها، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ما عدا الغلام. هنا لنا وقفة ذات بال. هذا الغلام فقد الأسباب كلها، وصل إلى مرحلة التفويض. احنا عندنا توكل وتفويض. التوكل يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض غالبا لا يكون إلا بعد فقد الأسباب. ولذلك في دعاء النوم، حديث البراء بن عازب وفي الصحيحين، علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منا إذا وضع جنبه على فراشه فيقول: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف الدعاء تستطعمه ترى تحته معان جليلة. والأذكار الموظفة يا جماعة تحتاج إلى فهم وفقه. إذا فهمت الأذكار الموظفة صح تزداد محبة. الإنسان وهو مستيقظ ذاكر، هناخد شريحة من بني آدم، الشريحة دي عبارة عن إنسان ذاكر وليس بغافل. هذا الذاكر وهو حي صاحي يعني يذكر الله عز وجل دائما، فالشيطان لا يقترب منه، لأن الذكر مع الذكر يخنس الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث اللي هو في وصايا يحيى ابن زكريا عليهما السلام. من ضمن الوصايا الخمس ديت بتاع يحيى ابن زكريا، إن الله أمرني أن أمر يحيى ابن زكريا أن يبلغ بني إسرائيل خمس كلمات. من ضمن الكلمات الخمسة دي قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها. وإن المرأة وإن الإنسان ليحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. المثل ده معناه إن الشيطان والإنسان زي عدو يطلب إنسانا. طب الإنسان ده حتى يهرب من هذا العدو وبيجري والعدو وراه بيجري وراه. لكن هذا الإنسان استطاع أن يدخل جنة حصينة يعني دخل في مغارة، دخل في بنيان متين متماسك وقفل على نفسه الباب. هذا العدو ما استطاع أن يفتح عليه الباب، يبقى كده هو إيه نجا بأنه دخل في مغارة ولا يستطيع عدوه إيه أن يدخل إليه. كذلك الذاكر، ده معنى الكلام، الذاكر يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى. إذن الذكر، ذكر الله عز وجل هو الجنة الحصينة التي ينبغي للمرء أن يحترز بها من الشيطان. طيب ده إنسان ذاكر، طول ما هو صاحي يذكر الله عز وجل أو مستفيد. طب إذا نام، إذا نام ألقى سلاحه، خلاص سيكف لسانه عن الذكر. فممكن الشيطان يغتال الإنسان وهو نائم. فالمفترض بقى الإنسان الواعي الصاحي، المفترض قبل ما ينام يعمل حرس عليه. ليه؟ لأنه هينام سيلقي سلاحه. طب الحرس دول عبارة عن إيه؟ شوف بقى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيت مضجعك نم على جنبك الأيمن، ضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. والإنسان بيطعن من الخلف، يبقى هنا دعا ربه عز وجل أنه يحمله ظهره. ليه؟ لأنه نام وألقى سلاحه. وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. فوض يعني فقد الأسباب كلها، لأنه نائم فقد الأسباب كلها. يكون من عاقبة ذلك إذا ذكر المرء ربه، زي مثلا حديث أو آية الكرسي، والحديث في البخاري آية الكرسي، الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. يبقى أنت لما بتقرأ آية الكرسي يقف حارس عليك ممتشق سلاحه، الشيطان ما يعرفش يقرب. شاهدي أو الذي جعلني أتكلم بهذا الكلام لأوضح المعنى، فوضت أمري إليك. التفويض إذن يكون عادة مع فقد الأسباب كلها، لا يستطيع أن يصل إلى درجة التفويض إلا رجل ترقى في المنازل حتى وصل. يعني الإنسان لا يستطيع أن يفوض هكذا ضربة لازم، لا، ده الإيمان ده يعني بينمو مع المرء، كلما جاءه شيء من الوحي بادر إلى العمل به أو العمل ببعضه، لكن لا يخلي أبدا نصا يمر عليه إلا من عمل. الإيمان زي الطفل الصغير، الإيمان يزيد بالطاعات شيئا فشيئا لحد ما يصل الإنسان إلى قمة الإيمان إذا تم المعنى عنده. فالتفويض ده منزلة راقية جدا لا يصل إليها إلا أفراد من بني آدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.